بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الله عز وجل يحب التوابين، والله عز وجل يحب المتطهرين. ودرس اليوم الله عز وجل يحب الصابرين، جاء في سورة آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يا أيها الإخوة، هذه الدعوة الإسلامية، هذا الدين جاء لينقذ الكرة الأرضية من آفاتها وبلائها ومصائبها، والذين سيحملون هذا الدين هم رجال منه. وأنت لا تستطيع أن تحمل مبدأ إذا لم تتحلى بالصبر، الصبر على ما تكره. لذلك الله عز وجل يحب من عباده الصابرين. لا يحب الله عز وجل من عباده أهل الخور، ولا أهل الضعف والاستكانة، ولا أهل الوهن، ولا أهل التنازل عن المبادئ أمام مصاعب الحياة، وإنما يحب الله الصابرين. عرف العلماء الصبر فقالوا: هو حبس النفس على ما تكره، شيء تكرهه أنت لكنك تحبس نفسك عليه لأن نتيجته محمودة، لأن نتيجته خيرة، لأن نتيجته تسعدك وتسعد من حولك في الدنيا والآخرة. وهذه طبيعة الحياة. لو سألت أهل المال الواسع كيف حصلوا مالهم لوجدت أن في حياتهم صبرا. حدثني أحد الإخوة وهو ممن أوسع الله تعالى عليه في المال، إنه 40 سنة كان يداوم في متجره من الساعة 9 صباحا إلى 9 ليلا دون توقف، حتى لو أراد طعاما يأكل في متجره، حتى لو أراد شرابا يأكل في متجره، حتى لو أراد أن يجري عقد ابنته كان يجري هذا العقد بعد 9 مساء، حتى لو أراد أن يزور مريضا كان يزوره بعد 9 مساء. 40 سنة وهو صابر ومواظب على عمله، فتح الله عليه بالمال. لو سألت أهل العلم كيف حصلوا علمهم لسمعت منهم العجب. يقول أحد رجالات الحديث، يقول: بعت في طلب الحديث طفت أمي. قال: ما عندنا شيء في البيت أن نبيعه، ما وجدت إلا ما نسميه نحن الطشت. الطشت والطست كلمتان عربيتان. قال: باع هذا الطست الذي يغسل فيه الغسيل لأجل أن يشتري شيئا من مداد أو من قرطاس ليسجل هذا العلم. ويقول رجل آخر من أهل الحديث يقول بلت في طلب الحديث الدم مرتين، بلت في طلب الحديث الدم مرتين. قال أنا مرت علي في حياتي، طبعا من يبول دما عنده مشكلة كلوية أو في الجهاز البولي شديدة، وأصعب آلام في الطب هي آلام الجهاز البولي. لما تجي الكريزة هذا نسأل الله السلامة اللي معه مشكلة كلوية أو في الحالبين أو في المثاني، ما نسميها الكريزة، يعني لما تتحرك هذه البحصة يصرخ من ألمه، يبكي بكاء شديدا. كان لنا قريب رجل جاوز 60 من عمره، أصيب بآلام في جهازه البولي بحصة، والله كنا صغارا كان يبكي أمامنا بكاء الأطفال. أصعب آلام آلام الجهاز البولي. هذا المحدث يقول بلت في طلب الحديث الدم مرتين وما تراجع. ذكروا عن الإمام الزمخشري المفسر أنه سقطت رجله في طلب العلم. الزمخشري من بلاد شرق آسيا، وتلك البلاد باردة جدا، والزمخشري له صديق سقطت أصابعه الأربعة في البلاد الباردة. لما قرأت هذا الخبر قلت كيف تسقط أصابع من يد الإنسان؟ لو شددت أصابعك ما شددت ما سقطت. ظننت أن خطأ موجود في هذا الكتاب، لكني قبل أن أقرر الخطأ سألت طلابا يدرسون عندنا في الشام من تلك البلاد، قلت أنا قرأت بأن رجلا سقطت من العلماء سقطت أصابعه الأربعة في طلب العلم، ما معنى هذا الكلام؟ قال أستاذ هذا في بلادنا يحدث كثيرا، لشدة البرد الدماء في الأطراف من الممكن أن تتجمد، بالتالي تصير الإصبع حشة لو شددتها لسقطت. وقالوا أحيانا عندنا في بلادنا أناس تسقط آذانهم، نسأل الله السلامة. فالزمخشري له صديق سقطت أصابعه الأربعة، والزمخشري قطعت رجله وهو في طلب العلم. اللافت أن الذي سقطت أصابعه الأربعة وأن الذي سقطت رجله أو قطعت رجله لم يرجع إلى داره ليقول والله سقطت أصابعي لذلك أنا سأتوقف عن العلم. اللافت أنهم استمروا في طلب العلم. الصبر حبس النفس على ما تكره، لكنك إلى الآن، نحن إلى الآن نقرأ في تفسير الزمخشري بعد مئات السنوات من وفاته، دفع ثمن هذا العلم. قالوا للإمام الجنيد أو رجل آخر من أهل التربية الروحية، قالوا من أين استفدت هذا العلم؟ قال أنت لك حالة روحية عالية، كيف حصلتها؟ قال من جلوسي تحت هذا الدرج 20 سنة أذكر الله، كل يوم كل يوم كل يوم عنده مجلس عبادة طويل. ذكروا عن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وهو الإمام الأعظم، وقد كان الإمام أبو حنيفة تاجرا صادقا في تجارته وكان إماما في العلم. قالوا لزم أبو حنيفة شيخه حماد بن أبي سليمان 18 سنة، 18 سنة ما غاب عن الدرس، حتى قال حماد أنزفتني يا أبا حنيفة، يعني بالكلام العامي مصيت دمي من كثر ما تسألني من هذا العلم وتلاحقني. وقالوا إن أبا حنيفة كان صوام نهار قوام ليل خليل قرآن، صلى العشاء صلى الفجر بوضوء العشاء سنوات عديدة. لو سألت أهل المال من أين حصلتم المال لقالوا لك بالصبر، لو سألت أهل العلم كيف حصلتم العلم لقالوا لك بالصبر، لو سألت أهل المادة الروحية العالية كيف حصلتم مادتكم لقالوا لكم بالصبر، لو سألت أهل فعل الخيرات اجتمعت مع واحد من الذين بنوا مشفى ابن النفيس. الآن بإمكانكم أن تتخيلوا هذا المجمع الطبي موجود 3 مشافي فيه: مشفى العين ومشفى الكلية ومشفى عام. يعني كم يدخل إليه في كل يوم من المرضى؟ كم ينتفع به في كل يوم من أناس؟ كم تنزل حسنات في صحائف الذين أسسوا هذه المشفى؟ ومثلها مشفى المواساة، ومثلها مشفى المجتهد، ومثلها مشفى التل العسكري، ومثلها كل هذه الأعمال الخيرة. اجتمعت مع واحد من مؤسسي هذه المشفى، قلت: كيف عملت في هذه المشفى؟ كيف أسستموها؟ قال: أسسناها بماء عيوننا، بماء عيوننا. والآن هو نسأل الله تعالى له العافية فعلا مصاب في عينيه بمشكلة. يا أيها الإخوة، أنت لا تحصل مرتبة عالية في هذه الحياة إلا بالصبر. أما إذا كنت تريد أن تقضي حياتك لاعبا، لاغيا، آكلا، شاربا، نائما، ثرثارا، فستمضي عليك الحياة بغير قيمة لك على هذه الأرض، وستموت كما مات آلاف قبلك وملايين قبلك، وما تركوا في هذه الأرض شيئا يذكرون به. ومرارا ما ذكرت لكم قصة السيد العادي. السيد العادي رجل ولد عام 1930، نشأ نشأة عادية ودرس في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وتخرج فيها بعلامات عادية. عمل عملا عاديا كسائر الناس. تزوج لما صار عمره 25 سنة بامرأة اسمها وسيطة. بعد 2 أنجبوا ولدا سموه العادي الصغير. كان طيلة حياته لا يهتم بأن يصبر على شيء، ولا يتعب نفسه في فضيلة من الفضائل. يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشربون، ويلعب كما يلعبون، ويلهو ويغني كما يغنون. في عام 1990 مات. دفنوه في حفرة كتبوا عليها: هنا يرقد السيد العادي، جاء إلى هذه الحياة وخرج منها ولم يترك أثرا خيرا بعده. دفعت الحياة ثمنه وألقته في هذه الحفرة وداسه الرجال بأقدامهم. هل تريد أن تكون عاديا؟ الصبر يجعلك إنسانا نوعيا، لذلك الله عز وجل يحب الصابرين. الله عز وجل يحب أصحاب الهمم العالية. الله عز وجل يحب الذين يضغطون على أنفسهم لقاء أن يصلوا إلى مراتب كبيرة. ويريد الذين اتبعوا الشهوات أن يأخذوا بيد البشرية نحو اتباع الشهوات. وتعجب ممن يغني للناس ليقول لهم: افرح، غني، عش، متهني، الدنيا ما بتدومش الحد. كأن الدنيا فقط ليضحك الناس، ليغني الناس، ليرقص الناس، ليأكل الناس، ليشرب الناس، ثم ليتحولوا إلى تراب كسائر المخلوقات. لكن الله عز وجل يقول لنا إنه يحب الصابرين. تذكرون أن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة أصابهم جهد كبير، ونحن أيها الإخوة نقرأ في سيرهم قراءة، ندرس دراسة، لكن أنت لو تصورت العذاب الذي يعني أصابهم، والله لا يعني أصابك مرض من تخيل العذاب. كنت مرة مع مجموعة من الإخوة في العمرة وكنا خارجين من الحرم المكي، فطلبت إليهم بعد صلاة الظهر، خرجنا من المسجد، توقفت في وسط الساحة وطلبت إليهم أن يخلعوا من أقدامهم نعالهم ليضعوا أقدامهم الحافية على الأرض. صدقوا ما استطاع واحد منا أن يضع قدمه على الأرض، علما أن هناك رخام وأن هناك بعض المناطق تحت الرخام يجري التكييف والتبريد. ما استطعنا أن نضع أقدامنا الحافية العارية على الأرض. قلت لهم كيف وضع بلال رضي الله عنه على بطنه وعلى ظهره على تلك الأرض، شيء الذي تحمله الصحابة شيء شديد. بعض الصحابة كان عمه يلفه بالحصير ويعلقه من قدميه ويدخن عليه النار من تحت رأسه. وبإمكانك إذا أردت أن تتخيل هذا الأمر أن تستلقي على كنبة أو كرسي لتجعل أقدامك في الأعلى ورأسك في الأسفل لتشاهد ضغط الدم الذي سينسكب إلى رأسك. هذا لو جلست على كرسي بالمقلوب، فكيف لو علق رجل من أقدامه في السقف؟ كيف لو لف بالحصير؟ كيف لو كان بحرارة مكة؟ كيف لو كان تحت رأسه النار توقد؟ واحد من الصحابة خباب ابن الأرت كان يعمل قينا يعني حدادا، وكانت له مولاة اسمها أم أنمار. علمت مولاته بإسلامه فقدمت إلى دكان الحدادة وقالت طلبت إليه أن يكفر فامتنع. قال فجاءت بحديدة محمات فوضعتها على رأسه حتى طفئ الحديد بشحم رأسه وأغمي على خباب. كمان نحن الآن نتكلم كلام، بس حتى تعرف إيش يعني هذا الكلام، الماء يغلي بدرجة 100، يعني إبريق الشاي يغلي ماؤه بدرجة 100. هل تتخيل لو سكب هذا الماء على يد أحد ماذا يفعل بها؟ الحديد يصل إلى درجة الإحمرار بدرجة 1800. الآن هي تأتي بالحديدة المحمات الحمراء لتضعها على رأسه، يغمى على خباب، يسقط أرضا، تتركه وتعود إليه في اليوم الثاني، يقول يا خباب بدك تكفر بمحمد، يقول أنا ما أفعل. كمان تأتي بالحديدة وتضعها على ظهره، أي ألم تحملوه؟ أي جهد جهدوه؟ أي بلاء أصابهم في سبيل الله؟ الله قال وما ضعفوا وما استكانوا، لم يستسلموا ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يصبهم خور ولا وهن، وإنما بقوا يحملون هذا المبدأ. خباب هذا بعد هذا الجهد الكبير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردا له في ظل الكعبة. اسمعوا ماذا قال له. قال يا رسول الله إلى متى هذا العذاب؟ قال ماشي الحال، نحن نتعذب نتعذب، رؤوسنا تنحفر تحفر تحفر، ظهورنا تفتح فيها أخاديد تفتح أخاديد، ما في مشكلة، بس أخبرني إلى متى هذا العذاب. يعني هلا السجين إذا قيل له يا أخي أنت 5 سنوات، يعني عنده أمل بعد 5 سنوات سينتهي، 10 20، المهم له أمل. أما إذا قيل له مؤبد ما فيش أمل. فهذا خباب قال يا رسول الله طيب نحن نتعذب نتعذب، بس أخبرنا إلى متى هذا العذاب. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب عرف الغضب في وجهه الشريف، حمد الله وأثنى عليه وقال إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يمشطون بأمشاط الحديد يجري ذلك ما بين لحمهم وعظمهم، وكانوا ينشرون بالمناشير لا يثنيهم ذلك عن عقيدتهم شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب ولكنكم تستعجلون. الشاهد عند غضب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيب المسلم خور ولو أن رأسه قد فتحت فيها الأخاديد، ولو أن ظهره قد صارت فيها الأنفاق في سبيل الله. قال إيش يعني؟ إيش يعني أنه يكون في ظهرك نفق؟ الذين كانوا من قبلك كانوا ينشرون بالمناشير، أنت ما رأيت شيئا يا خباب. الذين كانوا قبلك كانوا يمشطون بأمشاط الحديد، شو يعني إذا وضع حديد محمى على رأسك؟ يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ربى رجالا فتحوا العالم، لكن فتحوا العالم بصبرهم. رستم يقول لربعي ابن عامر لما جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد وصل إلى حدود الدولة الفارسية، وكان هناك معركة ستحدث، رستم يرسل خبر لسعد يقول يا سعد أرسل لي رجلا من عندك حتى أكلمه. فجاء ربعي ابن عامر صحابي رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشأ نشأة الأبطال، صابر يمنع نفسه ويحبسها على ما تكره، لا تغريه مغريات حياة الدنيا، لا تسقط مبادئه أمام حالات عارضة تمر به. رستم أراد أن يوقع ربعي في ضغط نفسي معين، أمر رستم من معه أن يجهز له الخيمة تجهيز الملوك، وضعوا طماسس الحرير في الأرض وسائد الحرير، ووضعوا التماثيل الذهبية على يمين ويسار الملك، ورتبوا مجلسا للملك لهذا القائد يليق بالملوك. ثم قال لهم إذا جاء هذا ربعي ادخلوه إلى هنا. جاء ربعي ابن عامر وبسطوا على مدخل الخيمة كمان سجاد طويل عريض. جاء ربعي لاحظ السجاد شيء غير طبيعي، يعني هذه معركة، لماذا يمد هذه التحف؟ بقي راكبا على فرسه إلى أن وصل إلى فم الخيمة. قالوا له ترجل، قال أنا هكذا أمشي. مشى سيفه على يمينه، لما نزل من على فرسه ترجل من على فرسه قالوا أعطنا السيف. قال أنا هذا السيف لا أتركه. قالوا كيف تدخل على الملك بالسيف؟ قال والله هذا الذي عندي، أنتم دعوتموني أنا أدخل بالطريقة التي أنا أريد. دخل معه سيفه ورمحه. لما دخل على رستم جعل يطأ وسائد الحرير المرقاة على الأرض برمحه يمزقها، يريد أن يرسل رسالة للذي وضع له هذه الوسائل أننا قوم تربينا على صبر، لا تؤثر فينا هذه ملاذ الحياة الدنيا، بل نحن نمزقهم. قال وجعل من حول رستم يعجبون، لك وسائل حرير كل واحدة حقها هذيك الحسبة، كيف بتمزقها؟ ما تكلموا. ثم مشى حتى جلس على سرير الملك أمام رستم. قال له رستم أنتم ما جاء بكم؟ قال نحن ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولإخراجهم من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. المسلم يا أيها الإخوة إنسان تدرب على حبس نفسه على ما يكره، فلا تستطيع أن تشتريه بشهوة. هناك أناس لهم رتب عالية ربما راقصة تستطيع أن تجعله أن يقع على رجليها على أسفل قدميها. هناك أناس لهم مكانة عالية تستطيع بخمسمائة ليرة أن تشتريه. المسلم إنسان تدرب على حبس نفسه على ما يكره. الصبر حبس النفس على ما تكره، أشياء تكرهها لكنك لابد أن تحبس نفسك عليها. الآن كلنا متعبون وكلنا يشتهي أن ينام، لكن لابد أن تحبس نفسك على ما تكره. والله يقول ابن عطاء الله السكندري من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. وما عليه أن تبقى مجالدا لأجل طلب العلم. الآن الحمد لله ما مطلوب منا لا أن تنشر بالمناشير ولا أن تمشط في أمشاط الحديد ولا أن يحرق رأس أحدنا ولا أن يكوى ظهره، بس مطلوب إذا عرضت لك شهوة أن تبقى حابسا نفسك على ما تكره، مع أن نفسك ترغب بهذه الشهوة وتميل إليها، ترغب بهذا المال الحرام وتشتهيه، لكنك لابد أن تحبس نفسك على أن تمتنع عنه. والعاقبة لك العاقبة للحسنى. جاءني مرة أحد الإخوة يحضر معنا ليستأذنني في حكم القرض الربوي لشراء بيت. قال هو عمره 29 سنة، صار كاتب كتابه لمدة سنة، موظف، معاشه 15,000 ليرة سورية، زوجته التي عقد عليها كمان موظفة معاشها 7,000 ليرة سورية، خلال سنة كاملة ما تهيأ معه شيء ولا أحد أقرضه قرضا بدون فائدة لأجل أن يشتري بيتا. الآن بعد سنة كاملة هل يأذن الشرع أن أقترض من بنك الربوي لأجل شراء بيت؟ قلت له الجواب لا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. الصبر شطر الإيمان، نصف هذا الدين صبر. ما بيصير أن تصير من أهل الدين بدون صبر. أول درجة من درجات الصبر الصبر على المصائب. ولنبلونكم، الله قال أنا سأبلوكم، سأختبركم، سأمتحنكم، سأرسل عليكم سهام المنون لأشاهدكم ما أخباركم، هل وصلتم إلى مرتبة المحبوبية والله يحب الصابرين؟ أو أن إنسانا أحيانا إنسان يصاب بمصيبة بسيطة، يقع تكسر يده، يا لطيف يا لطيف الجزع والصراخ والكلام الذي لا يليق. بعض الناس ممكن ينظر في السماء يعني يقول هيك هلا فوق مصايمين، يعني لمين أنا صايم كمان تكسر لي إيدي؟ الله يحب الصابرين، لا يحب الخوارين، لا يحب الواهنين، لا يحب الناس الذين لا يستطيعون تحمل شدائد الحياة. في قطع الجيش هناك قطع مسؤولة عن مناطق حساسة في حماية هذا البلد، يخضعونهم لدورات تدريبية قاسية جدا جدا. لماذا؟ حتى يتدربوا على الصبر. لكان لأنهم سيوضعون في مراكز دقيقة، الله يريد أن يضعك في مراكز حساسة جدا، لذلك يحبك صابرا. أول درجات الصبر الصبر على المصائب. الدرجة الأعلى والتي هي أصعب وبالتالي أجرها أكبر الصبر على الطاعات. الصبر على الطاعات أصعب من الصبر على المصائب. أن تصلي 20 ركعة تراويح صعب، أنت طيلة النهار تعمل، طيلة النهار عندك التزامات، غدا عندك مواعيد، لك علاقات أسرية لابد أن تنشئها، مع هيك ستقف ناصبا قدميك 20 ركعة. بس يا أيها الإخوة إيش يعني 20 ركعة؟ إيش يعني 20 ركعة؟ في أناس في رمضان يصلون 40 ركعة، في أناس يصلون 60، وعلمت أن مسجدا من المساجد يصلي 100. طيب والله يلا لو الله عز وجل أوقفك أنت وأوقف هذا الذي يصلي 100، ذكروا عن أحمد بن حنبل أن هذا ورده كان 100 ركعة في كل يوم صيفا شتاء صريفا ربيعا، لكن ما صار أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل وهو نائم على سريره، ما صار أبو حنيفة أبو حنيفة وهو يغني ويرقص ويلعب، كان صوام نهار قوام ليل، وهذا شأن كبار الأمة كلهم. كنت قد قرأت كتابا مؤلف من 23 مجلد في سير أعلام نبلاء هذه الأمة، وجدت الجامع بينهم كلهم العبادة والعلم، لهم قصص عجيبة في العبادة. يعني أنت الآن تقرأ أحمد بن حنبل يصلي 100 ركعة في اليوم والليلة، واحد يقول معقول؟ مو معقول، ليقوم في صفر زيادة هون، 10 يصلي. طبعا ألا إذا إنسان لا يصلي ولا ركعة وتقول له يصلي 100 ركعة يقول أوه كثير هذا. أما لا إذا أنت كنت تصلي 60 ركعة وقلنا يوجد إنسان يصلي 100 تقول بالله والله إن شاء الله بدي ألحق به. يعني هلأ إذا إنسان فقير جدا 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 ما عنده حتى السكن عنده ضعيف، وقلنا يوجد إنسان في العالم ميزانيته 90 مليار دولار، مو معقول، في صفر زيادة هون، ما معقول، لأنه هو لا يملك شيئا، فلا يتوقع بأن هناك إنسان معه 100 مليون، يقول مستحيل 100 مليون تساردون، طبعا لأنه هو ما عنده شيء. أما إذا كان هو عنده 70 مليون وقلنا يوجد إنسان معه 100 مليون يقول إن شاء الله إن شاء الله أنا ألحق به. الصبر على الطاعات درجة ثانية، الصبر على الصوم، لذلك الصوم تدريب، مع أن الماء حلال الله قال لا تشربوا الماء، أقول حاضر، لا تأكلوا خبز، حاضر، لا تقربوا زوجاتكم، حاضر، تدريب على الصبر. مجلس العلم يحتاج إلى صبر. تذكرون لما سيدنا موسى عليه السلام أراد أن يتبع الخضر، إيش قال له الخضر؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. بيقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال يا أخي العلم صعب، لا تفكر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، بدك تأكل المر حتى يصير لك مكانه. لذلك بعض الأخوة مرات يقول أستاذ والله في الدرس تعبنا، أي طبعا تعبت وأنا تعبت كمان أستاذ، والله يعني هذا الجهد ممكن يكون كبير، أي طيب وإذا؟ طبعا بدك جهد كبير. تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد للشهد من إبر النحل. إذا بدك تأخذ عسلا لا بد أن تضربك النحل وتلسعك النحل بإبرها، إذا بدك معالي لا بد أن تبذل ثمن هذه المعالي. الصبر على المصائب أعلى منه الصبر على الطاعات، أصعب وأكثر درجات وحسنات. أعلى الثلاثة في الصبر الصبر عن المعاصي، أن ترى المعصية أمامك ونفسك تشتهيها ثم تمنع نفسك عنها، هذا صعب جدا، تشعر كأن نارا تسكب عليك. والله يا أيها الإخوة، من أيام قال لي شاب يعمل في سوق تكثر فيه النساء، والله قال لي كلمتان الحقيقة أنه يعني جعلني أخترج كلي وأبكاني. شاب عمره 23 سنة وأنا داخل إلى المسجد القريب من دكاني، سلم علي كأن إنسانا يعني يغرق وأمسك بيدي إنسان ممكن أن ينتشله، ومباشرة قال يا أستاذ الحلال عسير عسير والحرام سهل والشهوة نار في الداخل، ماذا أفعل؟ ودمعت عينه، والله هزني من أعماقي. هذا هو الصبر، الحلال عسير عسير والحرام سهل والشهوة نار في الداخل، ماذا أفعل؟ الصبر على ما تكره، لكن لك رتبة عند الله تجعلك يوسف عليه السلام. ذكر العلماء في سيدنا يوسف 14 داعية للزنا لما بعثه امرأة العزيز، كان عنده 14 أمر يدعوه لأن يقع عليها في الحرم. هو شاب جميل ليس متزوج فقير، هي جميلة امرأة العزيز، هي التي دعته، غلقت الأبواب، هددته بالحبس، وعد 14 شيء يدعوه، يعني هذه الأشياء كلها تقول له اذهب افعلها، وربما إنسان يحدث نفسه إنه مضطر يا أخي. لست مضطرا. الصحابة كان عندهم شعار يضعونه يقولون أما الحرام فالمماس دونه، أنا أموت ولا أقرب الحرام، اجعله شعارا في حياتي. ماذا يعني أن تكون موظفا ومعاشك 15,000 وعندك 5 أولاد؟ قال يا أخي أنا مضطر للرشوة. لا لست مضطرا، لست مضطرا. كانت المرأة إذا ودعت زوجها في الصباح تقول له يا رجل اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الصبر حبس النفس على ما تكره. لما أراد الله تعالى أن يختم سورة آل عمران قال يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لكم والخطاب لنا جميعا، اصبروا. الله يقول اصبروا. إيش يعني الحرام أمامك وأنت تحتاجه؟ اصبر يا أخي اصبر، صبر قبلك أناس كثر، بعدين والله العاقبة لك. بس خليك حابس لنفسك على ما تكره، لا تكن إنسان هيك هش ضعيف أمام نزوة عابرة تسقط، أمام مبلغ مالي تشرب. يعني أحيانا يتحدث بعض طلاب الجامعة أن أستاذا فلانيا بالجامعة له رتبة بروفيسور، هذا له مكانة عالمية، يقولون هذا ثمنه 5,000، بمعنى أنه يشترى 5,000. الله أكبر، يسقط رجل برتبته العالية من أجل شهوة لمبلغ مالي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. بعدين قال الله تعالى وصابروا. لا يكفي أن تصبروا، ما الفرق بين اصبر وصابر؟ اصبر الفعل أصلها ثلاثي، صبر. صابر فعلها رباعي، صابر. صبر 3 أحرف، صابر 4 أحرف. في اللغة العربية زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. يعني لما بقول لك امرأة العزيز غلقت الأبواب يعني سكرتها، أما لما الله بيقول غلقت الأبواب معناتها أسفلتها للأبواب. زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. لما بقول لك اصبر 4 أحرف، لما بقول لك اصطبر 5 أحرف، معناتها اصبر صبرا شديدا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. معليش خليكم صابرين على الحق. أحدهم يعني يقول الواحد يا أخي ألا ترون ما يجري للعالم الإسلامي؟ إيش بدنا نعمل؟ بدك تعمل أن تصبر وصابروا، بعدين ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الإخوة، هذا صنف خامس من الأصناف الذين بسط الله تعالى في القرآن الكريم أنه وقال إنه يحبهم الصابرون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.